أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 295، لا استبراء في الحامل. كان الكلام في المسائل السابقة على هذه المسألة في أواخر الدرس السابق عن شراء الأمة، وأنه من اشترى الأمة لابد له أن يستبرئ رحمها، يتأكد من نظافة الرحم عن ماذا؟ عن الحمل، لكي لو يطأ هذه المرأة لا يختلط ماءه بماء غيره، فيتضح أن الحمل ممن مثلا. الهدف هو هذا، الهدف من الاستبراء هو أن تعرف فيما لو حصل حمل أن هذا الحمل ممن. الآن في هذه المسألة يقول لا استبراء في الحامل، هذه بنت أما بعناها وهي حامل، يقول لا حاجة لاستبرائها. ليش؟ لأنها حامل، والاستبراء الهدف منه شنو؟ معرفة ما إذا كان هناك حمل أم لا، وهناك حمل واضح بعض الموضوع. يقول لا استبراء في الحامل. خب لا استبراء يعني خلاص انتهت المسألة. يقول لا، لكن يوجد شيء آخر. نعم، لا يجوز وطئها في القبول إلا بعد مضي 4 أشهر و10 أيام من حملها، لوجود بعض الروايات الفقهاء التزموا بهذا المعنى أنه لا يجوز وطئها وإن كانت حاملا. خب، فإن وطأها وقد استبان حملها، عزلت استحبابا. فإن وطأها وقد استبان حملها عزلت استحبابا، يعني يستحب له أن يعزل ولا يقذف بالمني في الداخل. فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد. خب هذه مسألة، الأحوط لو لم يكن أقوى قلنا أنها سابقا شنه؟ فتوى، أو كما يعبر بعض الفقهاء كالفتوى كما يعبر الشيخ التبريزي، وإن كان ورد في بعض استطاعات مكتب السيد السيستاني، والظاهر من مكتبكم يعني أن هذا احتياط، والظاهر والله العالم أن هذا ليس دقيقا. حتى إما أن يكون اشتباه من المكتب أو السيد السيستاني له هذا الأسلوب في التعبير، بس حسب الظاهر أن الفقهاء يتفقون على نوعية التعبير وعلى معنى التعبير. السيد الخوي سئل قال الأحوط لو لم يكن أقوى فتوى، في حين الشيخ التبريزي قال هي كالفتوى، مكتب السيد السيستاني قالوا هي احتياط وجوبي. خب، فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد، أن هذا الولد لا يباع، بل وجوب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به، يعني تعتقه وتعطيه مقدارا من المال يعيش به، مثلا يروح يسترزق الله رأس مال يتاجر به، أو مثلا يعمل به صنعة معينة أو ما شابه ذلك. نعم جيد، مو ولده، لو ولده بعد ما يحتاج عتقه، لو كان ولده ما تعتقه، هو العقد حرا، مثل شيخنا لو كان ولده لانعقد حرا من الأساس. نحن لا نتكلم عن ولدك، نحن نتكلم أن الأمة كانت حامل من عبد من العبيد من أي شيء ما يضر. لا يفهم حر، هذا هو من الأساس منعقد، وأساسا لا يصح بيعها. شيخنا بعض الأحكام مبنية على أحكام مسبقة مرة شيخنا، مرة سابقا أن الحر إذا وطأ الأمة لا يجوز بيع الأمة. يا شيخ إذا وطأها وحملت منه صارت أم ولد، فلا يجوز بيعها. بعد المسألة هنا كلامه مثل يا شيخ عبد المنعم، فرض كلامه أنه شنه؟ أن الأمة لم تحمل من حر، وإلا إذا حملت من حر لا يمكنني ولا أنت، حتى لو أردنا أن يكون هذا الولد عبد لا يمكننا ذلك، هي ولدت من حر. يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع. لا من اول الحمل 4 أشهر و10 أيام عادة يستبين الحمل ويتضح في خلال هذه الفترة بحيث تظهر يظهر الانتفاخ واضحا مثلا. خب يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها. خب هنا مسألة، هذا مو فقط في البيع فقط، حتى في الهبة، حتى في الهبة. مثلا شخص يهب إلى شخص أمته، أهابك أمتي، خب لا يمكنك أن تأخذها وتفاخرها، خلاص تستبرئها. أنا بالنسبة لي إذا أردت أن أهبها أستبرئها، أو إذا لم أستبرئها أخبرك بأني لم أستبرئها فتستبرئها أنت. خب هذا الحكم يثبت لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع، كالهبة قلنا، كالهبة أو شنو غير الهبة، الصلح. وكذلك يثبت وجوب استبراء المشتري قبل الوطء، وكذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء. نحن عندنا استبراءين تقدما، الاستبراء الأول استبراء البائع إذا أراد أن يبيع، مو كذي؟ والاستبراء الثاني استبراء المشتري إذا اشترى الأمة. الاستبراء الأول هو الأساس، استبراء البائع. خب والاستبراء الثاني قلنا متوقف على عدم حصول الاستبراء الأول، إذا لم يحصل الاستبراء الأول يجب على المشتري أيضا أن يستبرئ، صحيح؟ خب هنا نفس الكلام، هو الكلام، أنت شخص وهب إليك ماذا؟ شخص وهب إليك أمته، خب الآن يجب عليك أن تستبرئها أو صالحك عليها. مثلا عندك كتاب ثمين أعطيته للشيخ عون يا شيخ محمد رضا، خب فقال أصالحك على هذا الكتاب بأمتي، فأعطاك أمته مقابل الكتاب، لكن مو بعقد بيع، بصلح أو بهبة أو بما شابه ذلك. الكلام هو الكلام. استبراء المشتري نعم، إنما يجب إذا لم يعلم، هذه تقدمت في مسألة 293 في حسب الطبعة، هذه في أول الصفحة 293. إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب عليه الاحتياط في استبرائها، شايفين؟ أما إذا علم لا يجب عليه الاحتياط بعد، أنا أعرف بأنها مستبرأة، بعد استبرئها بماذا بعد؟ على أي حال. وكذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب، وإن كان السبب إرثا أو استرقاقا أو نحوهما. هو الذي استرق هذه الأمة وكان زوجها مثلا قد وطأها، متفقين يعني؟ خب ذهبت إلى بلاد الصهاينة واسترققت أمة مثلا، خب هذه الأمة لا يجوز لك وطئها قبل استبرائها، متفقين؟ خب أو وصلت إليك بالإرث لا يجوز لك وطئها قبل استبرائها. خب يأتي كلام الآن شيخ عبد المنعم جاهز للإشكال، يقول كيف تصل إلي بالإرث وأطأها؟ المفروض أن من وطأها، أن الأمة التي وطأها أبي لا يجوز لي وطأها، صحيح؟ مو كذي؟ يمكن إذا ما وطأها عن ما يحتاج استبراء شيخنا؟ من وصلت إليه بالإرث قد تصل إليك بالإرث من أخيك، ملتفت يا شيخ عبد المنعم؟ قد تصل إليك بالإرث من أخيك أو من أي شخص آخر بالوصية بي. على أي حال أو نحوهما، إرثا أو استرقاقا أو نحوهما، فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء. بعبارة أخرى، إذا دخلت الأمة في ملكك لا يجوز لك وطؤها إلا إذا استبرأتها أو كانت مستبرأة، إما أن تستبرئها أنت أو هي في الأساس مستبرأة من المالك السابق. خب مسألة 267،
لو كان طائع 25 يوم استعراض لم يتقن، لا عند الوقت خلاص لم يتقن، والمشتري
الباء ها ما يحضرني الان من تعرض، لكن قد يقال بكفايه الاتمام، قد يقال بكفايه الاتمام، لان الميلاد هو الاطمئنان ببراءه الرحم، قد يقال بكفايه الاتمام هنا لل 45 يوم مثلا. مو ايه يجوز بالجزمة بالنسبة إلى الحيضة يكفي، بالنسبة إلى الحيضة يكفي، فبالنسبة إلى 45 يوم ملاك واحد حسب الظاهر. يجوز شراء بعض الحيوان. خب إلى هنا انتهى الكلام بناء عن ماذا؟ عن مسألة الاستبراء، استبراء الأمة. الآن يريد أن يتكلم أن لو شخص اشترى حيوان كيفية الشركة في الحيوان. يقول يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه. تذهب الى البائع تقول اشتري نصف هذا الحمار او نصف هذه البقرة، ما اشتريها كلها، كم سعرها؟ 10 دنانير. نعم انا ادفع لك 5 دنانير فاشتري نصفها او اشتري ربعها، فتتملك النصف او الربع. وهذا مو فقط في الحيوان، هذا حتى في البيت. اشتري ربع هذا البيت، ربع مشاعها، مو الربع الشمالي او الربع الجنوبي، ها ربع مشاع، بحيث اكون انا وانت في البيت نملكه على نحو الاشاعة، في كل جزء جزء، في كل ملي متر واحد نحن نتقاسمه، 3/4 لك وربع لي، يعني اشتريت ربع البيت. ملتسين الان؟ هذا ما يختص فقط بالحيوان. يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه وثلثه وثلثه وخمسه وما شابه ذلك، ولا يجوز شراء بعض معين من. خب اشتري رأس هذا الحمار اجلكم الله، اشتري رأس هذا الحمار بكم تبيعه يا شيخ محمد رضا؟ خب ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلد، اشتري جلد الحمار او جلد الحفان إذا لم يكن مما يطلب لحمه. يقول السيد هنا بأن الحيوانات على نوعين، حيوانات تطلب للحمها وحيوانات لا تطلب للحمها. متفقين؟ خب التي تطلب للحمها مثل البقر، مثل الغنم، مثل الإبل، تطلب للحم. إذا كانت مما يطلب للحم يجوز أن تشتري الرأس فقط أو الجلد فقط أو الرجل فقط. يجوز أكله، احنا ما نتكلم انه لا يجوز. شوف الحصان والحمار جلكم الله تطلب للركوب لكن يجوز أكلها، لكنها تطلب لماذا؟ لا تطلب للأكل عادة، هذه تطلب لشنه؟ للركوب. يقول إذا لم يكن مما يطلب لحمه بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما. هنا إذا لم يكن مما يطلب لحمه لا يجوز شراء بعض معين منه. يقول ولا يجوز شراء بعض معين منه من الحيوان، يعني كرأسه وجلده، إذا لم يكن هذا الحيوان مما يطلب لحمه بل كان مما بل كان ماذا بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما، للركوب على ظهره أو لحمل الأثقال أو لما شابه ذلك. هنا لا يشترى رأسه فقط، يشترى جزء مشاع منه. مسألة 298، لو كان الحيوان مما يطلب لحمه. نصف شنه؟ جزء من الحيوان، النصف مثلا؟ إيه النصف هو جزء المشاع، كي النصف شيء والنصف مشاع والقسم المشاع شيء، النصف هو جزء المشاع، النصف جزء المشاع. بعد نتحاصصه بعد شيخنا. الآن أنت وأخوك ورجتما حصانا من أبيكما، واضح؟ بعد اثنينكم بالحصان واحد، كيف تستعملونه؟ من هو اللي يركب عليه؟ تتحافظان الفترة، بعد هذا يركبه في ساعة وأنت في ساعة مثلا، أو هذا في أسبوع وأنت في أسبوع، لكم ما معا هو تتحافظان، لا يمكن الاستفادة، أو تفض الشركة بعد ذلك إذا لم تتوصل. هذا بعد في بحث الشركة شيخنا، هذا البحث يأتي في الشركة. التفت يا عين؟ لا كتاب لا يغسل شيخ لا يشق. لا بالنسبة نعم هذه القصة ما رأيتها في مصدر أعرفها سمعتها ربما قبل 15 عاما لكن لم أجدها في كتاب يعول عليه على أي حال. وهذا مو معناها أنه لا يمكن أن تبقى شرطة. الآن قبل أن يسرق هذا الشرط كان الكتاب ملك لمن؟ كان الكتاب ملك لمن بعد وفاة والديهما؟ كان لهم اثنينهم في هالفترة قبل أن يختفي مال من الذي يستفيد من الكتاب؟ ربما تبقى سنة يجوز لكل منه الاستفادة من الكتاب. خوب يقول لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين من كالرأس مثلا أو الجلد مثلا أو الرجل أو ما شابه ذلك، لكن لو لم يذبح هذا الحيوان لمانع حصل مانع عن ذبح هذا الحيوان، كما إذا كان في ذبح الحيوان ضرر مالي من تسين ضرر مالي وأردنا أن نذكر أن لا نذبح هذه البقرة لمدة طويلة، الآن أنا اشتريت من البقرة ماذا الرأس، ثم وكان الهدف من شراء البقرة هو اللحم، لكن بعد ذلك صار قيمة اللحم لا قيمة له فقلنا نبقيها فقط للحال، إذا ذبحناه يصير ضرر مالي فلا نذبحها. يقول كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري في هذه الحالة شريكا بنسبة الجوز، ننظر الجوز هذا الرأس مثلا كم نسبته إلى بقية البدن، خلنا نقول أن الرأس هو 10% مثلا من البقرة و 9 يعني عشر بعبارة عشر البقرة هو الرأس و 9 أعشار هي بقية البدن مثلا، ففي هذه الحالة أنا أملك العشر فالحليب الذي يخرج لي عشره مثلا، كل فائدة تستوفى من البقرة لي عشرها أنا. كان المشتري شريكا بنسبة الجوز، هو اشترى الجوز اشترى الرأس يشترك بمقدار ما يساوي هذا الرأس من بدن البقرة، ننظر الرأس كم، أو اشترى الرجل أو الرجلين مثلا، الرجلين تساوي مثلا 25% من حجم البقرة مثلا، جيد؟ إذا أنت تملك 25% من حجم البقرة من منافع البقرة، الآن لن تذبح البقرة لكي تأكل الرجلين. يقول وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد، أبيعك هذه البقرة لتذبحها لكني أستثني من البيع رأسها وجلدها، الكلام هو الكلام. لو لم تذبح البقرة أنا بعتك يا شيخ عون هذه البقرة برأسها وجلدها، الآن تبين أنها لا تذبح. ليش لا تذبح؟ لكون اللحم صار رخيص أو أي سبب من الأسباب، ضرر مالي يتوجه أو ما شابه ذلك، المهم أنه حصل مانع عن ذبح البقرة. خب أنا لي الآن ماذا؟ مقدار حليب البقرة، مقدار في حليب البقرة الآن هذا المقدار كان هو نحسب جلد البقرة مع رأس البقرة مثلا كم يساوون بالمئة 15% مثلا، فلي من الحليب بهذه النسبة، أنا أدخل شريكا معك في كل البقرة لكن بهذه النسبة. وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة، اثنين اشتركا في شراء البقرة أو خمسة اشتركوا في شراء البقرة واشترط أحدهم لنفسه الرأس والجلد، قال أنا اجعلوا نصيبي في الرأس والجلد، خب فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد. شوفوا الآن نحن بأجمعنا اشتركنا في شراء البقرة مثلا، نحن مثلا سنفترض أن عددنا فقط 5 أشخاص، أنا أملك كم؟ أنا أملك الخمس، مثلي خمس البقرة لأننا دفعنا 5 دنانير كل واحد دفع دينار مثلا، فأنا أملك 5 البقرة، قلت اجعلوا لنصيبي الرأس والجلد. خب هنا انا لا املك الرأس والجلد في الواقع، انا املك من البقرة جزء كبقية الاجزاء، انا وانتم في على حد سواء بلا فرق. غاية الامر فيما لو ذبحت البقرة يكون نصيبي من يكون الرأس والجلد من ضمن نصيبي، هذا شرط. متفقين يعني؟ هذا لا يعين ان الرأس والجلد الان هو ما ملكي، هذا لا يعين انهما ملكي. غاية الامر فيما لو ذبحت البقرة واردنا قسمتها شرطي، هذا ينفع في انها تكون من نصيبي. اما الان قبل الذبح انا وانتم نشترك في الرأس والجلد، نشترك في الرجل، نشترك في الذيل، نشترك في كل جزئين، فانه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد. اذا ما هي فائدة الشرط؟ فائدة الشرط فقط فيما لو ذبحت البقرة، فيما لو ذبحت البقرة يكون هناك شرط بأن ماذا؟ وهنا لو تنازله عن شرطه هنا يكون تكون فائدة. لو قال أنا تنازل عن شرطي يجوز لأي إنسان أن يأخذ الرأس والبقرة الرأس والجلد في هذه الحالة، لأن هذا شرط مو أكثر من شرط، لم يتملك هو خصوص الرأس والجلد، تملك مجموع البقرة، جزء مشاع في مجموع البقرة. متفقين؟ غاية ما هنالك شرط أن يكون حين الذبح نصيبه يكون الرأس والجلد في ضمن نصيبه. مسألة 299، لو قال شخص لآخر، شيخ عون قال لشيخ محمد رضا اشتري حيوانا بشركتي، يعني شنو؟ اذهب إلى السوق واشتري لنا أنا وأنت بقرة بحيث تكون البقرة مشتركة بين شيخ عون وشيخ محمد رضا. خذ ذهب على الشيخ علي الجفيري قاعد يبيع بقر في سوق الغنم أو سوق البقر. خذ الآن اشترى يا منه، من الذي ذهب؟ ذهب شيخ محمد رضا. شيخ عون قال له اذهب واشتري. خذ ذهب شيخ محمد رضا واشترى البقرة، دفع المبلغ واشترى البقرة. خذ لو قال شخص لآخر اشتري حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق. إذا أطلق قال اشتري البقرة بشركتي أنا وإياك، عادة الشركة على نحو التناقض، يعني نصف البقرة ملك للشيخ محمد رضا ونصفها ملك للشيخ عون، مشري؟ خب أما لو كان على التفاضل، وضح التفاضل بحيث يكون الشيخ محمد رضا له ثلثين مثلا الشيخ عون له الثلث، أو بالعكس، أو شخص له الربع وشخص له ثلاثة أرباع، فالمدار على التقييد. إذا لم يكن هناك تقييد سنرجع إلى الإطلاق، يعني شيخ عون تارة يطلق يقول اشتري بقرة بشركتي معك ولا يقيد مقدار الشركة، هنا نقول أنهما يشتركان على نحو التناقض، الأول له النصف والثاني له النصف. لو أتى بقرينة على أن له الثلث وله وللثاني الثلثين، خب نعمل على القرينة، يقول ويثبت البيع لهما على السوية، يعني لكل منهما النصف، يتساويان في تملك البقرة مثلا، لكل منهما نفس نصيب الآخر، يعني مع الإطلاق. مع الإطلاق يعني شنو؟ يعني إذا لم يكن هناك تقييد، قال له اشتري بقرة لي ولك، اشتري بيتا لي ولك، فهن واحد يقول لك اشتري بيتا لي ولك، هذا معناها أن لي 1% ولك 99%، لا، معناها أن 50% لك و50% لي، رحمكم الله. ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن في هذه الحالة، ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن. فاصل. ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل، التفاضل يعني شنو؟ الشخص أفضل من شخص في التملك، شخص يملك الثلثين وشخص يملك الثلث، أو شخص يملك الربع وشخص يملك ثلاثة أرباع، خب يعني شخص يملك أكثر من شخص، يقال تفاضل هنا، هنا يقال تفاضل. مثل شنو؟ مثل الذكر مثل حظ الأنثيين في الإرث، هنا يقال تفاضل بين الذكر والأنثى متساوي. ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها على القرينة. يعني لو دفع المأمور عن الآمر، خب شيخ محمد رضا ذهب إلى السوق واشترى البقرة، هذه المسألة معطوفة على المسألة السابقة، ها الكتين هذه المسألة مسألة 300 معطوفة على السابقة مترتبة عليها ناظرة إليها. شيخ عون أمر الشيخ محمد رضا بأن يشتري بقرة لهما، قيمة البقرة كان 10 دنانير، خب شخص الأول عليه 5، الثاني عليه 5 مثلا. خب الآن شيخ محمد رضا ذهب واشترى البقرة ودفع 10 دنانير كاملة، ملتسين؟ خب لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء، من هو الآمر بالشراء في مثالنا؟ هو الشيخ عون، والمأمور هو الشيخ محمد رضا. لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة، عن الآمر بالشراء شركة، دفع ماذا؟ ما عليه من جزء الثمن. أنت يا شيخ محمد رضا دفعت ما على الشيخ عون من جزء الثمن. خب هنا عندنا احتمالين، فإن كان الأمر، هذا الاحتمال الأول، فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع. عندما أمرك الشيخ عون بالاشتراء، هذا الأمر بالشراء، هل هذا الأمر قرينة على أن المراد اشتر وارفع الثمن، أو لا قرينة على أن اشتر وارفع نصيبك وأنا أرفع نصيبي بعد ذلك؟ بالتسليم يقول فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع، هو أمرك بالاشتراء شركتان لك وله، يعني مو فقط لك ولا فقط له، مجدي خب قرينة على الأمر بالدفع عين رجع الدافع عليه. إذا كان عندما أمرك الشيخ عون العرف يفهم، العرف الآن يفهم أن على أن الشيخ عون عندما أمرك بالاشتراك يعني أنه اشتر وارفع، لأن غالبا خب ما حد الآن يبيعك بدون ما تدفع مثلا، تعتبر قرينة هذه على أن المراد ارفع وأنا بدفع عن إيرك بعدين. إذا كانت هذه القرينة موجودة ففي هذه الحالة يجوز للشيخ محمد رضا أن يطالب الشيخ عون ب5 دنانير التي دفعها، لأنه دفع كم؟ الشيخ محمد رضا دفع 10 دنانير، 5 له و5 للشيخ محمد رضا، كلها من أموال الشيخ محمد رضا، عفوا 5 له و5 للشيخ عون، كلها من أموال الشيخ محمد رضا. خب الخمسة الثانية يجوز له أن يطالب بها. يقول رجع الدافع عليه يعني على الآمر بما دفعه عن، وإلا يعني إذا لم يكن الأمر بالشراء أمر بالدافع، يعني لم تكن هناك قرينة على أن الشيخ عون يأمر الشيخ محمد رضا بالدافع أيضا، خب معناها يا شيخ محمد رضا أنت الآن تبرعت بالشراء، دفعت من جي تبرعت بالدافع. أنا اشتريت كتاب، أنا ذهبت إلى السوق مثلا، اتركوا المسألة، أنا ذهبت إلى السوق وكان معي الشيخ علي، اشتريت هذا الكتاب، أردت أن أخرج أموالي، الشيخ علي هو الذي أخرج الأموال ودفعها للمشتري، عفوا للبائع، دفعها للبائع، واضح؟ خب تبرع بالدفع، لا يجوز له أن يطالبني بالثمن. توجهتنا المسألة؟ أنا اشتريت الكتاب، لابد أن أسدد الثمن. قبل أن أسدد الثمن الشيخ علي كان جنبي فدفع عني، خب لا يجوز له أن يطالبني. الكلام هو الكلام، أنت يا شيخ محمد رضا من هو أمرك تدفع عني؟ يقول لك الشيخ عون، من الذي أمرك أن تدفع عني؟ راحت من جيبك، لا تحمل حق الفيل. عرفت النكتة؟ يقول وإلا، يعني إذا لم يكن الأمر، وإلا حط تحتها وإلا، بمعنى أنه إذا لم يكن الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدافع، إذا لم يكن الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الدافع ليس له، يعني ليس للدافع الرجوع عليه، الرجوع على الآمر به يعني بالثمن المدفوع. فككت الضمائر لو أفككها مرة ثانية وإلا واضح بعد وإلا. خب وإلا كان متبرعا، كان من؟ كان الدافع، كان الشيخ محمد رضا يعني في مثالنا نحن المأمور الدافع بعد، المأمور هو الدافع بعد. كان الدافع، كان المأمور يعني متبرعا، وليس له، ليس للدافع هنا المطالبة الرجوع، ليس له الرجوع عليه، الهاء في عليه ترجع إلى الآمر، ليس للمأمور الرجوع على الآمر به بالثمن والمطالب. يعني ما ليس لك يا شيخ محمد رضا أن تطالب الشيخ عون، هذه خلاصة وليس للدافع الرجوع على الآمر بالثمن، يعني ليس لك أن ترجع عليه وتطالبه بالثمن. لو اشترى أمة فوطأها، فالستين شيخ عون ذهب إلى السوق واشترى أمة، أخذها إلى البيت فرحا بها ووطأها بعد بعد أن وطأها تبين أنها ملك لغير البائع، وأن البائع باعها بيعا فضوليا. تقدم البيع الفضولي أو ما تقدم؟ تتذكرون البيع الفضولي؟ تبين أن البائع باعها بيعا فضوليا. خب البيع الفضولي لا يصح إلا بالإجازة، مش دي؟ فظهر أنها ملك لغير البائع. هنا كان للمالك الأصلي الذي هو غير البائع مالك الأمة، الأمة ملك لشخص، شيخ ملك للشيخ علي الجفيري، الأمة ملك للشيخ علي الجفيري. شيخ محمد رضا باع هذه الأمة بيعا فضوليا على الشيخ عون، الشيخ عون وطأ الأمة، متفقين؟ خب الآن بعد أن وطأها تبين أنها ملك لغير البائع، وأنها في الواقع ملك للشيخ علي. خب الشيخ علي له الحق في أن ينتزع الأمة، يعني لا يمضي البيع بعبارة أدق، له خيارين، خيار أن يمضي البيع مثلي، وخيار أن لا يمضي البيع، هذا البيع الفضولي بعد. المالك له أن يمضي المعاملة وله أن لا يمضي المعاملة. خب إن أمضى المعاملة انتهت المشكلة، بس نقول لو لم يمضي المعاملة قال أسترجع أمتي، هنا كان للمالك انتزاعها من انتزاع الأمة من المشتري من الشيخ عون. خب شيخ علي استرجع أمته من الشيخ عون، صحيح؟ استرجع الآن الأمة. خب استرجع الأمة وخلاص انتهت المسألة. خب شيخ عون وفأ هذه الأمة، هذا الوضع مو ببلاش، متفقين؟ خب يقول كان للمالك انتزاعها منه، وله يعني وللمالك على المشتري عشر قيمتها. القيمة كان 100 دينار، لك 10 دنانير ثمن ما فعل بها من واط، وعلى المشتري وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا، إن كانت هذه الأمة بكر، وإن كانت ثيب ماذا؟ ونصف العشر إن كانت ثيبا. تعرفون بعد الثيبوبة والبكارة بعد ما يحتاج لها شعر. من هو معطينها؟ شيخ عون وطعها وكانت بكرا فصارت ثيبا. خب عليه نصف عليه عشر هنا. الكلام مو بعد وطيها فكرة أو ثيب شيخنا. لا ما يصير مال عن الاسترجاع، ما حصل بيع شيخنا. شيخنا ما حصل بيع حتى الآن. إذا حملت ما هو الحل ذاك بحث آخر شيخنا، وهناك حلول كثيرة. عرفت شيخنا؟ ما حصل بيع، كيف تمنع علي أسترد أمتي؟ ما حصل بيع، ما بعتها أنا. عجيب والله. إحنا ما بعت أمتي، تمنع علي أسترجع، شلون؟ نعم هناك قطعا ليس بزنا، قطعا ليس بزنا، هذا وضع شبهة، لأن وضع الشبهة هو الوضع الذي يظن الواطع أنه يستحقه. أنت تظن أنه يجوز لك أن تطع هذا الواطع، تبين أنه لا يجوز. خب وين وصلنا؟ خب لا مو ثمن المسمى، قيمتها السوقية، القيمة السوقية، الكلام عن القيمة السوقية 60. خب وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا. يا شيخ عن بكر حين وطئها، وإلا بعد الوطء جزما ستكون ثيبا. ونصف العشر إن كانت ثيبا. لا هذا هذا شلون يعني قيمة وطئها أو أزيد؟ لا نفس الشيء، وطئة أو أربعة أو خمس نفس الشيء، لا يتغير شيء. ولو حملت منه يا شيخ عبد المنعم كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيان. هذه الأمة ولدت من الشيخ عون، وطأها باعتقاد أنها أمه، باعتقاد أنها أمته، وطأها ولدت منه. خب هذا الولد حينما ولد كم قيمته يوم ولادته؟ يفترض أن نقول 30 دينار مثلا. الشيخ عون يدفع نصف العشر مثلا، أو العشر له قيمة البخرة أو السيبوبة، قيمة الوط وهو العشر أو نصف العشر، مضافا إليها يدفع أيضا قيمة الولد. فجاءهم يدفع شيئين، نصف العشر أو العشر له قيمة الواط. العشر كم؟ 10%. نصف العشر 5%. خب ونصف العشر إن كان ثيبا ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيان. خب ويرجع المشتري يأخذ الولد مالها. شيخ عون يأخذ الولد لكن يدفع نصف، يدفع قيمة الولد يوم ولادته حيا. ويرجع المخب الآن شيخ عون تضرر ضررا فادحا من هذه المعاملة، صحيح؟ يقول لم أحصل على الأمة وخسرت أموالا. نقول له يجوز لك أن تذهب إلى الشيخ محمد رضا وتأخذ منه الثمن الذي دفعته. ملتسين؟ ويرجع طبعا ما مو مطلقا يرجع هذا، اذا كان الشيخ عون لا يعرف بان الامه ليست ملكا للشيخ محمد رضا، اذا كان الشيخ عون لا يعرف بان الامه ليست للشيخ محمد رضا بل انها للشيخ محمد رضا، هنا نقول له لك الرجوع على الشيخ محمد رضا ومطالبته بماذا؟ بما دفعته للشيخ علي. يقول ويرجع المشتري على البائع الفضولي بما اغترمه للمالك الأصلي إن كان جاهلا، يعني إن كان المشتري جاهلا بكون الأمل غير البائع. الأقوى أن العبد يملك الولد إلى الشيخ، الولد حر، ولد هذا حر، نعم يجب عليه أن يدفع الأموال وولدك حر، ولدك أنت ما تملك أن تسلمه للشيخ محمد رضا. يا شيخ عون حتى لو تبوي مو على كيفك، لا شيخ البائع الفضولي فليعترض، هو اللي أوقع نفسه المشكلة. خب في بعد ان انتهينا من هذه المساله، بعد شيلها من راسك يا شيخ عون، خب بعد ان انتهينا من هذه المساله نصل الى مساله مهمه وهي مساله تملك العبيد، هل العبد يملك ام لا؟ هذه المساله وقعت محل اخذ ورد، العبد يملك او لا يملك؟ مفسرين هناك من الفقهاء من قال بان العبد لا يملك مطلقا، ما يملك ولا فعل. وهناك من الفقهاء من قال بأن العبد يملك إن أذن له المولى بالتملك. خلنا نشوف سيد الخش يقول. يقول الأقوى أن العبد يملك، يملك، فلو ملكه مولاه شيئا ملكه، وكذا لو ملكه شيء غيره شيئا أو حاز لنفسه شيئا، ذهب إلى الصحراء وجمع حطبا حازه لنفسه أيضا يملك هذا الحطب، هذا الحطب مثلا إذا كانت الحيازة بإذن المولى. خب الآن قلنا أنه يملك ملك، تصرفاته في ملكه يجوز له أن يتصرف في ملكه؟ لا يجوز للعبد أن يتصرف فيما ملكه إلا إذا أذن له مولاه في هذا التصرف، واضح المسألة؟ لا يجوز له أن يبيع أمواله مثلا، أن يبيع الحطب، تملك الحطب، صار الحطب ملكا له، لكن لا يبيعه إلا بإذن مولاه، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه. خب، تتفرع عليها فروع كثيرة. فعلا السيد أعرض عنها، أعطانا لب مسائل الإماء والعبيد السيد هنا، وأعرض عن التفاصيل لكونها قليلة الإطلاع في الواقع، ولا حاجة لنا للدخول إليها بهذا المقدار. هم أكثر من الحاجة أعطانا، مو أعطانا الحاجة، أكثر من الحاجة. لا، حتى يصير عندنا تصور، أقصد مو ابتلائية المسائل، لكن حتى نتصور أصل المسائل بهذا المقدار. إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه، قلنا أن المولى له أن يأذن لعبده في التفر في الشراء مثلا، مجدي إذا أذنت له في التملك والشراء والبيع. خب، هذا عنده الآن أموال. خب، عبدين، هاي المسألة شوية معقدة، التفتوا لها حتى تصير المسألة واضحة وما فيها أي صعوبة. الشيخ، كلنا نمثل على الشيخ عون، الشيخ محمد الظن غير، الشيخ عبد المنعم ويا الشيخ حسين عندهما عبدين، كل واحد عنده عبد، واحد عنده جوهر والثاني عنده شنه؟ سعد. خب، شيخ حسين عبدك اسمه شنه؟ جوهر. شيخ محمد، شيخ عبد المنعم اسمه، عبدك اسمه شنه؟ سعد مثلا. خب، كل من العبدين مأذون من صاحب. الشيخ عون، الشيخ حسين والشيخ عبد المنعم أذنا لعبديهما بالشراء والبيع، قال لهما اشتريا وبيعا مثلا، نحن نأذن لكما في التجارة. وكل واحد من العبدين اشترى العبد الثاني، جوهر اشترى ساعد، وساعد اشترى جوهر. اتفقنا الآن؟ هاي من المسائل التي كان صهائنا القدماء يضيعون أوقات الطلبة بها. أنت سمحت لعبدك جوهر بالشراء، مثلي جوهر ذهب للشيخ عبد المنعم وقال أنا أشتري منك عبدك ساعد. واضح المسألة؟ أنا أشتري منك عبدك ساعد. ساعد الذي هو عبد للشيخ عبد المنعم في نفس الوقت رايح داخل من باب ثاني ورايح إلى الشيخ حسين، يقول له أنا أشتري منك عبدك جوهر. مو كل عبد لشخص آخر، سعد عبد للمولى الأول، جوهر عبد للمولى الثاني مثلا. سعد اشترى من المولى، من ذهب واشترى جوهر، جوهر ذهب واشترى سعد في لحظة واحدة. أي البيعان هو الذي يصح؟ أي البيعان هو الذي يصح؟ هذه من المسائل قلنا التي تعول الفقهاء القدماء رضوان الله تعالى عليهم على إدراجها في كتبهم، وهي وإن كانت غير عملية في الواقع، لكن تفتح ذهنية الطالب على مسائل لا بأس بها، لها ثمرات. يعني في الواقع هي إضاعة وقت، وإن كانت تبدو للوهلة الأولى أنها إضاعة وقت، لكن تفتح ذهنيتك إلى نكات أخرى في البيع والشراء. الآن تتضح هذه النكات. نشوف، إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء، اشترى ماذا؟ اشترى صاحبه من مولاه. التفتون الآن؟ فهنا عندنا احتمالات. متصورين شنو المسألة؟ الاحتمال الأول، فإن اقترن العقدان، اقترن العقدان يعني شنو؟ العقد الأول حصل في تمام الساعة التاسعة صباحا، والعقد الثاني أيضا في تمام الساعة التاسعة صباحا، في لحظة واحدة حصل العقدين، ملتسين؟ هذه حالة. وحالة أخرى لأن العقد الأول يحصل الساعة التاسعة، بعده بعشر دقائق يحصل عقد آخر. إذا عندنا صورتين، أن يقترن العقدان. الآن نتكلم عن اقتران العقدين، مسألة ترتب العقدين، يعني أن يأتي عقد وبعده عقد، سيأتي التعرض لها بعد قليل في الفرع الثاني، الاحتمال الثاني. الآن نحن مع اقتران العقدين، يعني في تمام الساعة التاسعة الأول اشترى العبد الأول، اشترى والعبد الثاني اشترى أيضا في نفس الوقت. العبد الأول اشترى العبد الثاني، والعبد الثاني اشترى العبد الأول في نفس اللحظة. جاهزين قالوا في نفس اللحظة احنا اثنين نجري العقد. خب فإن اخترنا العقدان، خب إذا اخترنا العقدان هم عندنا احتمالين في بطنها. هذا الاحتمال الأول باصطلاحنا في احتمالين. خب تارة الجوهر يشتري لنفسه وتارة يشتري لمولاه. متصورين المسألة؟ جوهر قلنا في مثالنا ملك للشيخ حسين، وسعد ملك للشيخ عبد المنعم. جوهر ملك للمولى الأول، سعد ملك للمولى الثاني. جيد. جوهر اشترى سعد لنفسه، لنفس جوهر، وسعد اشترى جوهر لنفسه في نفس اللحظة. يقول فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا، بطل العقدان معا، انتهت المسألة، ما حصل بيع. تبنت المسألة بأكملها. واضح يا عبد المنعم؟ خب إن كان الشراء للمولى ما هو الحكم؟ جوهر اشترى لمولاه، جوهر اشترى سعد لمولاه، وسعد اشترى جوهر لمولاه. وإن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة. وفي نفس اللحظة يخرج جوهر من ملك صاحبه يخرج جوهر من ملك المولى الأول ويدخل في ملك المولى الثاني، وسعد يخرج من ملك المولى الثاني ويدخل في ملك المولى الأول. وضحت الآن المسألة؟ خب وإن ترتب، هذا كان صورة اقتران العقدين. خب لو ترتب العقدان، صار العقد الأول وبعد 5 دقائق أو 10 دقائق صار العقد الثاني، أو بعد دقيقة يكفي ترتب ولو نصف دقيقة حتى. خب وإن ترتب صح السابق، الأول هو الذي يصح والثاني يبطل أو لا يبطل، يأتي صح السابق. السابق ما عندنا مشكلة فيه، صح، سواء كان السابق اشترى لنفسه أو لمولاه يصح. وإن ترتبا صح السابق، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه. خلنا نتصور المسألة بالأمثلة حتى تصير المسألة واضحة في أذهانكم. قلنا جوهر وسعد، جوهر ملك للمولى الأول، سعد ملك للمولى الثاني. في البداية جوهر اشترى سعد، بعد 5 دقائق سعد اشترى جوهر. مكسين؟ خب قلنا العقد الاول صحيح، سواء كان جوهر اشترى سعد لنفسه او اشترى سعد لمولاه، العقد صحيح، العقد الاول صحيح، يعني اشتراء جوهر لسعد صحيح بلا غبار. مكسين؟ أما اشتراء سعد لجوهر، يعني سعد عندما اشترى جوهر، يعني سعد الذي هو ملك للمولى الثاني، وأما اللاحق يعني العقد الثاني الذي أتى بعد فهو باطل إن كان الشراء لنفسه. خب نقول سعد أيضا اشترى جوهر، خب إن كان سعد قد اشترى جوهر لنفسه فشراؤه لنفسه باطل. ليش شراء سعد باطل هنا؟ من يقول؟ لأن سعد عندما اشترى جوهر فيه احتمالين. التفتوا، سعد اشترى جوهر فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون اشتراه، عفوا، سعد اشترى جوهر لنفسه، عفوا، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه. قلنا هذا الشراء باطل، هذا الشراء باطل. ليش؟ لأن سعد إما أن يكون الآن في ملك جوهر أو في ملك مولى جوهر، وإن كان في ملك جوهر لا يمكنه أن يشتري مولاه. التفتون الآن للمسألة؟ العقد الأول ماذا حصل؟ العقد الأول جوهر اشترى سعد، أذكركم لكي تتضح المسألة. في العقد الأول الذي قلنا أنه صحيح، جوهر اشترى ماذا؟ اشترى سعد، وقلنا هذا العقد صحيح سواء كان جوهر قد اشترى سعد لنفسه أو لمولاه. العقد صحيح، لان جوهر، لان سعد هنا اما ان يكون قد دخل في ملك جوهر سعد، اما ان يكون دخل في ملك جوهر او دخل في ملك الشيخ حسين الذي هو مولى لجوهر، مثلي عندما صححنا العقد الاول، مقتضى العقد الاول ما هو؟ ان سعد ينتقل الى ملك المشتري وهو اما جوهر او الشيخ حسين، جوهر ان كان الشراء لنفسه، الشيخ حسين ان كان الشراء للمولى. واضح المسألة؟ خب الان سعد بعد ان اجرى العقد الثاني، نقول العقد الثاني باطل. ليش العقد الثاني باطل؟ لان سعد ان كان قد اشترى جوهر لنفسه فلا يمكن، لا يمكن للشخص ان يشتري مولاه. انت عبد لجوهر، كيف تشتري جوهر؟ ملتكين الان. وان كان سعد ملك للشيخ حسين الان بالعقد الاول، انتقل بالعقد الاول للشيخ حسين، فالشيخ حسين لم ياذن لك في تملك عبده. تفهمون الان للمساله؟ لو ما التفتون على السبورة، المولى الأول، شوفوا المولى الثاني، جيد. خب جوهر وسعد، سعد ملك للمولى الثاني وجوهر ملك للمولى الأول. ركزوا وياي على السبورة، جوهر ملك للمولى الثاني، جوهر ملك للمولى الأول، وسعد مولى ملك للمولى الثاني. صار عقدين مترتبين، جوهر اشترى سعد وسعد اشترى جوهر. العقد الأول ما الذي حصل؟ جوهر اشترى سعد، جوهر اشترى سعد، صح؟ لا، مترتبين. إذا مقترنين قلنا بطلا. تقدم بعد جوهر ملك للمولى الأول، صحيح. ذهب إلى المولى الثاني، جوهر ذهب إلى المولى الثاني واشترى سعد منه. شو المشكلة؟ أصل البيع صحيح، مسألة منتهية. تشكون في هذا؟ جوهر أتى إلى المولى الثاني وقال له أنا أشتري منك سعد، فاشترى، دخل سعد الآن، انتقل. خب إذا صح البيع، سعد إما أن يدخل في ملك جوهر أو في ملك مولاه، يعني المولى الأول. ليش؟ لأن جوهر قد يكون اشتراه لنفسه أو اشتراه لمولاه. فهذا سعد الآن بالبيع بالعقد الأول، ماذا حصل نتيجة العقد الأول؟ نتيجته أن سعد ملك لجوهر أو لمولاه، ملك لجوهر أو لمولى جوهر الذي هو المولى الأول. واضح المسألة؟ مجدي نتيجة العقد الأول شنو هو؟ أن سعد انتقل من ملك مولاه الذي هو المولى الثاني إلى ملك جوهر أو إلى ملك مولى جوهر الذي هو المولى الأول. واضح عليكم؟ خب فإن حصل العقد الثاني، حصل الآن العقد الثاني، في العقد الثاني ماذا حصل؟ بعد 5 دقائق سعد دخل على المولى الأول وقال أشتري منك جوهر، أشتري منك جوهر لنفسي. سعد يشتري جوهر لنفسه، نقول هذا العقد باطل. ليش باطل؟ لأن في هذه اللحظة سعد إما هو ملك لجوهر، صحيح؟ فإذا كان ملك لجوهر هل يصح للشخص أن يشتري مولاه؟ أساسا هو غير معدوم من مولاه في التملك، وشنه؟ ولا يصح له أن يشتري مولاه أيضا. زين، او سعد يكون الملك للمولى الاول. خب اذا كان سعد ملك للمولى الاول ماذا يحصل؟ هو غير مأذون من المولى الاول في التملك، فكيف تشتري جوهر لنفسك وانت غير مأذون؟ وضحت الآن؟ اقرأ العبارة، خلقها مكانك حتى نكملها على السبورة. يقول وإن تركتها صح السابق، والعلة في صحة السابق واضحة، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه. إن كان اشتراء سعد، إن كان سعد قد اشترى جوهر لنفسه فالعقل باطل. من هو الاشتراء لنفسه؟ جوهر اشترى سعد لنفسه، معناها أن سعد دخل في ملك جوهر. ويا شيخنا إذا جوهر اشترى سعد لمولاه، يعني سعد دخل في ملك المولى الأول. وعلى كلا الحالتين العقل الثاني يكون باطل. فوت هذه المسألة. يقول وإن كان الشراء لسيده، وإن كان جوهر عفوا، وإن كان سعد قد اشترى جوهر لسيده لمولاه. سعد ذهب إلى المولى الأول واشترى جوهر بعد 5 دقائق من العقد الأول. سعد تحرك وذهب إلى المولى الأول واشترى جوهر لمولاه، للمولى الثاني. وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا، يعني إذا كان إذن المولى الثاني لسعد، المولى الثاني أذن لسعد بالشراء. خب تارة أذن له، يقول أذن لك بالشراء ما دمت في ملكي، وتارة أذن له بالشراء مطلقا حتى إذا كان خارجا عن ملكه فيكون كالوكيل عنه. توجهتون الآن؟ المولى الثاني عندنا يأذن لسعد، المولى الثاني كان يملك سعد فكان قد أذن لسعد بالتملك. تارة يأذن له بالشراء، تارة يأذن له بالشراء بقول مطلق، يقول له اشتري سواء كنت في ملكي أو لم تكن في ملكي. إن كنت في ملكي تشتري وأنت عبدي، وإن كنت في غير ملكي فتشتري لي باعتبارك وكيلا عني. يقول وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه إذن السيد بالشراء، إذن السيد للعبد بالشراء مطلقا، يعني غير مقيد بكونه عبدا له. وأما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على إجازته. هذا عقل فضولي. التفتوا إياي، سعد ذهب واشترى جوهر وهو غير مأذون مقيد. المولى قال ما قال المولى الثاني قال لسعد ما دمت أنت في ملكي فأنت وكيل عني في الشراء. بتسين؟ خب الآن عندما حصل العقد الثاني سعد لم يكن في ملك المولى الثاني، فهذا العقد فضولي فتتوقف صحته على إجازة المولى الثاني. يقول وصح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا، إذنه يعني إذن المولى الثاني لسعد في مثالنا بالشراء مطلقا، وأما إذا كان مقيدا بعبديته يعني أذن لك بالشراء ما دمت عبدا فصحته حينئذ تتوقف على إجازته، صحة العقد تتوقف على إجازة المولى الثاني في مثالنا. أنا أقصها هنا. نعم. التفت معي. المسألة تحمل لنا شوي دقيقة. لحظة. يقول العقد الثاني حصل. وسعد في العقد الثاني لم يشتري لنفسه. اشترى لمن؟ اشترى للمولى. متفقين الآن؟ جيد، انطيني مجال. سعد ذهب واشترى جوهر، اشتراه للمولى الثاني. متصورين المسألة؟ خب نقول هذا العقد الثاني صحيح وغير صحيح، في حالة صحيح وفي حالة غير صحيح، بل يكون عقد فضولي. متى يكون صحيح؟ يكون صحيح هذا العقد الثاني، نتكلم يكون العقد الثاني صحيح، يكون العقد الثاني صحيحا متى؟ إذا كان إذن المولى لساعد بالشراء غير مقيد بكونه عبد. غير مقيد بكونه عبدا. متفقين الان؟ يعني المولى الثاني يقول لسعد اذهب واشتري لي سواء كنت عبدا لي ام لم تكن عبدا لي، انت وكيل عني. هذا المولى الثاني يقول لسعد انت وكيل عني سواء انت وانت عبد لي او انت او لم تكن عبدا لي. في كلا الحالتين انا اوكلك. خب هذا سعد صحيح سعد لم يعد ملكا للمولى الثاني لكنه وكيل عنه، فذهب الى المولى الاول واشترى جوهر للمولى الثاني. شو المشكلة؟ نفسينا الان للمسألة. جوهر عفوا سعد حين العقد الثاني كان ملكا لمن؟ كان ملكا لجوهر او لمولاه، اليس كذلك؟ خب لكنه كان وكيلا عن المولى الثاني في الشراء، فاشترى فاشترى جوهر لمن؟ للمولى الثاني. لا التفت وياي، هذا هو لا يتصرف في اموال جوهر، هو هنا ياتي وكيل فقط. التفت وياي بلحاظ كونه وكيلا، ما معلوم ان الوكاله في مثل هذه الامور تحتاج الى اجازه. نعم وين يكون الفقهاء يلتزمون هنا بانه البيع صحيح، البيع الثاني صحيح. انزين هذا اذا كان الاذن مطلق، يعني المولى الثاني اذن لسعد بالشراء باي حال، في اي حال انت تشتري. اما اذا كان اذنه بالشراء يقول، اما لو قال المولى الثاني لسعد أأذن لك بالشراء ما دمت في ملكي. واضح؟ ما دمت في ملكي. طبعا طبعا هنا ملاحظة أنا نسيت أن أوضح، بعد ذلك أوضح الإشكال معكم مو وارد. صحيح صحيح أني لا صحيح أن سعد لا يملك وقته، لكنه أجرى العقد. مأثوم غير مأثوم بحث آخر ذاك. التفت إياي، أجرى العقد، نحن لا نقول العقد هو الصحيح. التفت إياي؟ لانه اجرى فقط كلافظ كلافظ. ما عنده ما عليه الاذن، لا يرتب الحرمه التي البيع صحيح هناك. انزين اثنين، لو اذن المولى الثاني لسعد قال له اذن لك في ان تشتري ما دمت في ملكي، هنا نقول البيع الثاني العقد الثاني يعني جوهر انتقال جوهر الى المولى الثاني متوقف على اجازته. ليش؟ لانه سعد عندما اجرى العقد لم يكن في ملك المولى الثاني. سعد عندما اجرى العقد لم يكن في ملك المولى الثاني. متفقين الان؟ سعد اجرى العقد ام لا؟ خب حينما اجرى العقد هل كان في ملك المولى الثاني؟ لا لم يكن في ملك المولى الثاني، فلم يكن ماذونا من المولى الثاني. لأن المولى الثاني عندما وكل سعد قال أأذن لك في الشراء ما دمت في ملكي، إن خرجت عن ملكي لا أأذن لك في الشراء. خب حينما أجري العقد الثاني سعد لم يكن في ملك المولى الثاني، فصار البيع فضوليا ويترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أنه لا يصح إلا إذا أجازه المولى الثاني. خب نقرأ العبارة بشكل سريع. يقول إذا اشترى عفوا يقول وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه يعني إذن السيد بالشراء مطلقا يعني غير مقيد بالعبودية، وأما إذا كان الإذن بالشراء مقيدا بعبديته يعني أأذن لك بالشراء ما دمت عبدا لي. خب وأما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على إجازته. خب بعد مسألة 304 وما بعدها يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.